بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى المجلس الثاني من مجالس دورة شرح المنظومة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وغفر له. تفضل الشيخ محمد بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في أرض سجيته المئية في ذكر حال أشرف البرية: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل به وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الوراء في عام 25 الثرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم أول قاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطيب الطاهر عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاك الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر،
وحكموه
ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم.
أحسنت. في هذا المجلس لدينا مجموعة من الفصول والمواقف والحوادث في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولها حادثة شق الصدر، والتي قرأنا البيت في المجلس السابق، بيت الشعر، وهو قول الناظم: فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. وهذه الحادثة ثابتة في دواوين السنة النبوية، وهي حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذ ذاك صغيرا. وقد ذكر بعض العلم أن انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكرر 4 مرات، والواقع من خلال دراسة الأسانيد وإجرائها على القواعد الحديثية يتحصل لدينا أن انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل مرتين. المرة الأولى لما رجعت به حليمة السعدية حينما طلبت أن تحتضنه للمرة الثانية، وذلك لما رأت من بركته ولما رأت من الخير الذي عم ديارها وخص دارها، فذهبت وطلبته للمرة الثانية. وبعدما وافقت آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام على أخذها، على أخذ حليمة له، بعد مرور شهرين حصلت هذه الحادثة العظيمة التي زلزلت أركان حليمة وهزت وجدانها وجعلتها تخاف خوفا شديدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك كما جاء عند مسلم من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره على الصحيح من أقوال علماء السيرة كان عمره 4 سنين صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يلعب مع الصبيان، فجاءه ملكان عليهما ثياب بيض، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأضجعه، ثم شق صدره ابتداء من جهة نحره إلى أسفل بطنه، فأخرجوا قلبه صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا منه حظ الشيطان، وهي علقة سوداء موجودة في قلب كل إنسان من بني آدم، ثم أرجعوا وأطبقوا صدره وبقيت هذه العلامة في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أنس رأيتها، رأيت أثر شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصبية الذين كانوا يلعبون مع النبي عليه الصلاة والسلام من أقرانه في هذا السن ركضوا إلى حليمة يخبرونها بأن محمدا قد قتل، لأنهم رأوا المشهد المفجع والمنظر المؤلم، فجاءت ووجدته قد عاد منتقعا لونه صلى الله عليه وآله وسلم، ورأت الأثر، ولذلك قامت فأرجعته إلى أمه حتى لا يعني يترتب آثار على بقائه خوفا عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هيأه الله عز وجل منذ الصغر، حيث إنه أبعد عنه حظ الشيطان ونصيب الشيطان من هذه العلقة المغروسة في قلب كل آدمي من بني آدم، ولأجل هذا كانت مكة تعج بمجموعة من الممارسات المتهتكة القائمة على يعني الخروج على المألوف من الأمور التي اتفقت الملل والشرائع على تحريمها، ومن ذلك مثلا الزنا، وكانت له رايات معروفة ومواخير معروفة، كذلك معاقرة الخمرة، فلقد كانت الخمرة تشرب كما يشرب الماء في مكة وما حولها، كذلك هناك اللهو غير البريء الذي كان يمارسه فتيان قريش. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام نشأ نشأة زكية طاهرة نقية، فكان يتجافى ويبتعد عن مثل هذه القاذورات التي كان يمارسها فتيان مكة في زمن تبيح مكة ما لا يباح وتسمح بما لا يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى ومع ما يعني جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه من الإرهاصات العظيمة لبعثته، وهي مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تهيئة وإرهاص لما سيأتي، وهذه كلها مقدمات تهيئ النبي عليه الصلاة والسلام لمهمة عظيمة. ففقد والده وهو حمل في بطن أمه، ثم بعد ذلك حادثة شق الصدر، ثم تأتي الفاجعة الأخرى والباقعة العظمى، وهي وفاة أمه، وفاة أمه آمنة، وعمره إذ ذاك 6 سنين. فآمنة بنت وهب ذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أخواله من بني النجار، بني عدي بن النجار في المدينة، وذلك حينما رأت بأن النبي عليه الصلاة والسلام لديه من فصاحة اللسان وبلاغة البيان والذكاء المفرط، ولديه من الأدوات التي جعلت من آمنة بنت وهب أن تخبر أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، خاصة وأن حديثا يدار هنا وهنالك هنا وهناك عن نبي آخر الزمان، فبدأ الهاجس يسكنها والقلق يحيط بها على أن هل هو خاتم الأنبياء، هل هو نبي آخر الزمان. فلما ذهبت به إلى أخواله وكان معها أم أيمن تحضنه وهم على بعيرين، نزلت به في دار النابغة فأقامت شهرا هناك، ثم بدأ حديث يتسلل إلى سمعها أن اليهود يبحثون عن نبي آخر الزمان، فخشيت عليه وأرادت الرجوع به إلى مكة. حينما وصل إلى سمعها مثل هذا التجسس والتحسس والبحث عن نبي آخر الزمان، فوصلت إلى المكان الذي توفي فيه زوجها عبد الله، وهو الأبواء، وهو إلى المدينة أقرب من مكة، فتوفيت هناك ودفنت هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام رجع مع أم أيمن إلى مكة يتيم الأبوين، ولا شك بأن هذه من أشد اليتم، أشد اليتم أن ينشأ الطفل فاقدا لأبويه، فاقدا لأبويه. ولذلك انطبعت صورة في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها ابن سعد في الطبقات وهو يتحدث عن هذه الرحلة حينما قال: كنت ألاعب أنيسة وهي جارية من الأنصار في سنه عليه الصلاة والسلام، يقول: على هذا الأطم، وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائرا كان يقع عليه، ثم نظر إلى دار من الدور وقال: ها هنا نزلت بأمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب، وأحسنت العومة يعني السباحة في بئر بني عدي بن النجار. هنا عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقد فقد الأصل الثاني. الأصل الأول وهو الأب فقده وهو حمل في بطن أمه ونشأ يتيما، والأصل الثاني أمه وقد فقدها وهو ابن 6 سنين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن هذه الفصول وهذه الحوادث وهذه المفاجآت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تهيئة له لأمر عظيم، ذلك أن النبوة حمل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام هيأه الله عز وجل لأن يواجه الصعاب ولأن يشق طريق الدعوة إلى الله عز وجل غير آبه ولا متخوف من ما سيحصل له كما حصل لإخوانه من قبله من الأنبياء والمرسلين. ولذلك هذه التجارب عركته، هذا الصعب والذلول الذي هذا الصعب الذي ركبه ذلل له طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما عاد إلى مكة احتضنه وكفله من جده عبد المطلب شيبة، هذا الرجل العملاق من عمالقة قريش، هذا الرجل الذي وصفوه بأنه كان أبيضا جسيما طوالا، وإن كان في البداية قالوا بأنه عبد للمطلب واسمه شيبة، لأنه لما عاد بعد أن كفله المطلب كفله في سنوات مريرة مرت على مكة، عاد وقد اسمر من شدة الشمس الحارقة الملتهبة، فظنوا بأن هذا الذي خلف المطلب هو عبد له، فقالوا عبد المطلب، يعني غلب اللقب على اسمه وهو شيبة جد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا مقدما في قريش سيدا فيها، وكان ذا رأي صائب وحكمة، حتى إن إبراهام الحبشي لما وقف على مشارف مكة يهيئ جيشه وفيلته لغزو مكة ولهدم الكعبة، حينما سحق كل قبائل العرب التي اعترضته في طريقه وقد جاء بجيش عرمرم لا قبل للعرب به، وجاء بقضه وقضيضه وحده وحديده، وجاء على حنق والعياذ بالله، سأل من سيد هذه البلدة؟ فقالوا عبد المطلب. فلما رآه قام من كرسيه وسريره فأجلسه بجواره، لأنه رأى رجلا وقورا ورجلا يعني علامات السيادة ظاهرة عليه، فقال له: سلني، يعني ماذا تريد؟ فظن إبرهة أن عبد المطلب سيسأل إبرهة أن يرجع عن 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 غزو مكة، فقال له: إبلي أخذها جيشك. فتعجب إبرهة وكأنه سقط من عينه، فقال له: أنا غزوت بلدتك وبلدك وأريد أن أهدم هذه الكعبة التي هي دينك ودين آبائك وتسألني عن الإبل؟ قال: يا إبرهة، أما الإبل فهي لي، وأما البيت فله رب يحميه. فكأن الأرض تتزلزل من تحت أقدام إبرهة، وفعلا عرف بأن هذا الرجل ليس بالرجل الذي يمكن أن يكون بمثل هذه السذاجة. والمقصود بأن عبد المطلب احتضن وكفل ابنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحيطه بشيء من العناية والرعاية والاهتمام حتى يعني أصبح هذا ملاحظا عند أولاد عبد المطلب وعند قريش بأسرها. ولذلك بعد فترة يسيرة بعد مرور سنتين إذا بمفاجأة أخرى محزنة أيضا، وهي وفاة جدي النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، لينتظم في هذه السلسلة من الآلام وهذا العقد من الأوجاع التي عانى منها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى صنعه على عينه وهيأه لمهمة أعظم من ذلك. كيف ذا؟ ولعلكم تذكرون وسيأتي معنا كيف أن ورقة ابن نوفل حينما نبئ النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، ماذا قال له؟ عرفها ورقة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين، فقال كلمة سجلتها دواوين السنة كما في الصحيحين، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى هذا الناموس قد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ يعني يخرجوني من بلدي ووطني وأرضي؟ فقال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. وكأنه يسرد قصص وسيرة الأنبياء من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام، من نوح عليه السلام مرورا بإدريس وبإبراهيم وبقية الأنبياء وعيسى عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء عانوا معاناة شديدة وواجهوا معارضة عنيفة من قبل القوم الكافرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا جاءته مفاجأة محزنة، وهي وفاة جده عبد المطلب. وعبد المطلب فقد بصره في آخر حياته، وكان له مفرشا بظل الكعبة، وكان أولاده كنفتيه، ولا أحد يستطيع الاقتراب من هذا المفرش. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعمره إذ ذاك 8 سنين، جلس على المفرش فأبعدوه فبكى، فقال: ما لي ابني يبكي؟ قالوا إنه يجلس على المفرش. فقال: دعوا ابني فإن له شأنا. لأن عبد المطلب وهو الحكيم اللوذعي، هو الذي المجرب للحياة، هو الذي يمثل مرجعية لقريش بجميع بطونها وبجميع قبائلها، تلمح في ابنه فوجد أن مخايله نواطق بالحسنى وأن له شأنا عظيما. وبالمناسبة أذكركم إخواني وأخواتي بأن أحيانا قد نأتي ببعض القصص التي لا يمكن إجراؤها على القواعد الحديثية. لماذا؟ لأنها مشتهرة في دواوين السيرة وفي كتب السيرة. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه حينما تكلم عن 3 فنون ليس لها إسناد ذكر من هذا السيرة والمغازي. والمعنى أن أهل العلم قد يتسامحون في إيراد القصص التي في السيرة النبوية المشتهرة. أحيانا مثلا بعض مثل ابن هشام وغيره قد يريدون قصص من دون أسانيد، وليس المعنى أن رفض هذه القصة بالكلية، وإنما اشتهرت على ألسنة الناس، فإجراؤها على القواعد الحديثية أو إجراء السيرة النبوية لا سيما ما كان قبل البعثة وما كان في تلك الفترة، أعتقد بأنه لا يبقي عندنا شيء. ولذلك من المهم جدا أن يفقه طالب العلم بأن ليس بالضرورة أن كل قصة من قصص السيرة التي قبل البعثة أن نجريها على القواعد الحديثية. وهذا أمر يعني قال به جهابذة أهل الإسلام. ولذلك إذا كانت القصة فيها شيء مما يتنافى مع أصول الاعتقاد، مما يتنافى مع أيضا طبيعة السيرة النبوية، لا شك بأن هذا يكون يعني يستبعده طالب العلم. أما إذا كانت لا تختلف واشتهرت على ألسنة العلماء فإن هذا مما يؤخذ به ويقال به. ثم قال رحمه الله تعالى الآن موضوع جديد، وهي كفالة أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم أبو طالب إن العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. عبد المطلب لما بدأ الـ 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 الوهن يغزوه والمرض يعلوه، أوصى ابنه أبا طالب بأن يكفل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وذلك لما ذكرت في المجلس السابق بأن أبا طالب وعبد الله أشقاء. الأمر الآخر أن أبا طالب كان أيضا له شيء من صفات والده، من حيث الذكاء، من حيث الشجاعة، من حيث أيضا الحضور الاجتماعي في مجتمع تسوده مجموعة من القبائل، من الصعب جدا أن يرضوا بكبير. مجتمع مكة، مجتمع قريش، مجموعة بطون، مجموعة قبائل. ولذلك كان أبو طالب يعني قد اقتبس من والده عبد المطلب مجموعة من الصفات، وتطبع بمجموعة من الخلال أهلته فعلا إلى أن يكون سيدا. فرأى عبد المطلب بأن أبا طالب هو أكثر أولاده حماية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلا صدقت فراسته في أبي طالب، فكفله أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب وأحاطه بعناية ورعاية ودافع عنه دفاعا مستميتا حتى يعني ما بعد البعثة. ولذلك أبو طالب كان تاجرا كبقية رجالات قريش، وتعلمون بأن قريش كان لها تجارة ولها رحلتان إلى في الصيف والشتاء، فيرحلون إلى الشام وإلى اليمن، وسبق أن ذكرنا هذا. فأبو طالب لديه عدد كبير من الأولاد، وأيضا كان محترف للتجارة، ولذلك لما أراد الذهاب إلى الشام خاف على محمد عليه الصلاة والسلام أن يبقيه في مكة، ولذلك أخذه معه، وهذا لا شك أنه من باب الرحمة والشفقة والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ثم أبو طالب إن العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا المعروف لأبي طالب حينما كفل من؟ ها؟ كفل علي بن أبي طالب. فأبو طالب مر أيضا بفترة فيها من خشونة العيش، صعوبة الحياة، قلة ذات اليد، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ عليا فاحتضنه وكفله، فرد له المعروف ورد له الإحسان. ولكن يعني احتضان النبي عليه الصلاة والسلام لعلي جعلته يسعد السعادة العظيمة في الدارين، ولذلك ذهب به إلى كان يسافر به. والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى الشام مع عمه أبي طالب، ولذلك قال بعده وذاك بعد عامه الثاني عشر، يعني بعدما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 12 ربيعا. طيب بالنسبة لعبد المطلب متى مات؟ مات والنبي عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، يعني بعد 4 سنوات بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 12 سنة، وإن كانت هناك روايات تقول بأنه في السنة العاشرة، لكن المشتهر عند جماهير الإخباريين وعلماء السيرة على أنه في السنة 12. ذهب به إلى الشام للتجارة، وكان هناك راهبا يقال له بحيرة، وهذا الراهب كان على طريق قوافل قريش، ويعني حصل أن هناك يعني حصلت صلة بين تجار قريش وبين بحيرة، فكلما سافروا مروا في طريقهم على بحيرة ويعني جلسوا عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه الرحلة مع عمه أبي طالب، وهو شخص جديد على تجار قريش، نظر إليه بحيرة الراهب، والراهب هو من انفرد في صومعة يعني يتعبد الله فيها بعيدا عن الناس. ف فرآه بحيرة، وهنا تلمح فيه، جاءت الروايات بأنه رآه من بعيد فقال من هذا، فقالوا هذا محمد وعمه أبو طالب، ورأى سحابة تظلله فنظر فيه فعلم، فظهر له بأن فيه صفات نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال وذاك بعد عامه الثاني عشر وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. ولذلك قام بحيرة فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتلمح ونظر، فقال لعمه ارجع به فإني أخاف عليه يهود. وكذلك الروم كانوا يبحثون عن نبي آخر الزمان، لأن كما ذكرت في المجلس السابق بأن العالم أطبق فيه الشرك والكفر والجهل والعبث والفوضى، وكان العقلاء الذين يقلبون وجوههم في السماء ينتظرون نبي آخر الزمان، وهو بشارة من؟ بشارة عيسى بن مريم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ودعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السن خاف عليه بحيرة، وفعلا قيل بأن أبا طالب رجع بالنبي عليه الصلاة والسلام خوفا عليه. قال الناظم وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى، هذه الرحلة الثانية للشام، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الشام مرتين، المرة الأولى لما كان عمره 12 سنة كما ذكرت مع عمي أبي طالب في التجارة، والرحلة الثانية كانت مع ميسرة غلام لخديجة بنت خويلد حينما رافقه في التجارة، وهذه لها قصة أيضا. ولذلك لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سن 25 اتجر بمال لخديجة على سبيل القراض، وذلك أن خديجة كانت ذا مال ولم تكن يعني تسافر بمالها، وإنما كانت تشارك الآخرين، وكان غلامها ميسرة قد ذكر لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ليس لديه حرفة، وإن كان قد اشتغل في رعي الغنم لعقبة بن نعيم، وقد أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل له رأيت الغنم؟ قال نعم رأيتها لعقبة بن نعيم على قراريط، وما من نبي إلا وقد رأى الغنم. ذكر ميسرة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام من الصدق والأمانة والذكاء، الشيء الذي انقدح في ذهن خديجة أن هذا الشاب هو المؤهل لقضية المحافظة على تجارتها، وفعلا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع غلام خديجة في رحلة إلى الشام بعد اتفاق جرى بين خديجة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكر بعض الروايات بأن أبا طالب هو من اقترح على خديجة أن تسلم النبي عليه الصلاة والسلام تجارتها وأن يذهب إلى الشام، وفعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني محط أنظار المجتمع المكي بجميع أطيافه وبجميع أجناسه، فلقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصفات، منها الصدق فكان يلقب بالصادق، منها الأمانة فلقد كان يلقب بالأمين ويضعون الوداء عنده، منها الشجاعة، منها الذكاء، منها الفصاحة والبيان منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما ذهب بهذه التجارة عاد بربح عجيب، كيف لا وهو من باركه الله عز وجل. ثم بعد ذلك توجت هذه التجارة بهذا الزواج الميمون، توجت هذه التجارة العلاقة التجارية المالية بهذا الزواج الميمون الذي سعدت فيه أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد السعادة العظيمة، ولذلك اقترن بها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمره 25 سنة. أما هي رضي الله عنها وأرضاها فالمشهور عند جماهير المؤرخين والإخباريين وعلماء السيرة أن عمرها كان 40 سنة، وهذه المسألة حقيقة يعني محل بحث وكلام، ولي يعني كلام فيها في أكثر من مجلس، قيل بأن عمر خديجة كان أيضا 25، وقيل 28، وقيل 29، والذي يظهر أنه الأقرب أنها 28 سنة. هذا الذي يظهر في عملية حسابية، إذا ما يعني ذهبنا إلى وفاتها في السنة العاشرة من البعثة، مع يعني بحساب مسألة 28 يكون عمرها 54 سنة حينما توفيت رضي الله عنها، وإذا قلنا بأنها كان عمرها 40 يكون عمرها تقريبا 65 سنة، 65 سنة تقريبا يعني منذ اقترانها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما عدا إبراهيم، ولا يعقل بأن امرأة في هذا السن أن تلد. عموما المسألة لا نريد أن نأخذ وقتا طويلا، لكن حتى لو قلنا بالأربعين فهذا يدل على أن الفارق السني بين الذكر بين الرجل وبين المرأة ليس عيبا وليس خطأ وليس أيضا سببا من أسباب عدم استمرارية الزواج كما يروج لذلك. فقد يكون بين المرأة وبين الرجل سن كبير سواء من طرفها أو من طرفه، وتكون الحياة على أحسن حال وأفضل سبيل، فكان من فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليه، يعني أفضى إليها دخل بها، هذا المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها ودخل بها. طبعا الروايات في السيرة تقول بأن عمها هو الذي زوجها، والذي يظهر والله أعلم بأن الذي زوجها هو خويلد. وما يذكر من قصة كيفية الزواج هذه في الحقيقة يعني تتنافى مع الأصول العربية والقواعد التي عليها المجتمع المكي على وجه التحديد، ولذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت امرأة ذات حضور في المجتمع المكي، كانت امرأة تلقب بالطاهرة، كانت امرأة ذكية، امرأة يعني تستشار أيضا في كثير من القضايا، ولذلك سعدها ولذلك بسبب صفاء نيتها وصلاح سريرتها ونقاء سيرتها أيضا وفقها الله عز وجل لأن تقترن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الزوجة الأولى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الزوجة الوحيدة التي لم يتزوج عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي التي بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار حينما يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يعني ماذا تريد بامرأة حمراء الشدقين وقد أبدلك الله يعني ببكر وكذا، فكان ينتفض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ولو على سبيل الغيرة أن يقال في خديجة، ولذلك قال إن الله رزقني حبها وإن لي منها ولد، الله أكبر، يقول لي منها ولد وإن الله رزقني حبها، ولذلك خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين أم أولاده ما عدا إبراهيم فهو من ماريا بنت شمعون القبطية كما سأذكر. الآن المصنف رحمة الله عليه بدأ يدخل في البيت النبوي، الآن بدأ يدخل في البيت النبوي، نحن الآن مررنا بفصول في بدايات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فصول لا شك بأنها مثلت مجموعة من الحوادث والمفاجآت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قاعدة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أهلت النبي عليه الصلاة والسلام، جعلته مستعدا لمواجهة جميع ما يمكن أن يمثل تهديد لدعوته، ثم بعد ذلك بدأ الاستقرار الأسري في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما اقترن بخديجة رضي الله عنها، فأصبحت المحضن الدافع، أصبحت الركن الذي يلجأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الله جل وعلا، أصبحت هذه المرأة الحكيمة العاقلة الطاهرة مصدر سعادة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سيظهر هذا حينما فجأ الحق النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء ورجع يقول دثروني دثروني زملوني زملوني، فوجد كلمات غاية في العظمة غاية في الحكمة تدخل وتتسلل إلى نفس النبي عليه الصلاة والسلام لتهدئ من روعه ولتبعث الطمأنينة في قلبه، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ما يخزيك الله، لديك من الصفات، لديك من الأعمال، لديك من الأخلاق التي لا يمكن أبدا أن يكون من يحمل هذه الأخلاق وهذه المبادئ عرضة لمثل هذه الأخطار. ولذلك عاش النبي عليه الصلاة والسلام عيشة هنية وحياة رضية مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وأكبر دليل على رجاحة عقلها حينما بادرت إلى الإسلام، فكانت أول امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رزق من خديجة بأولاد، ولذلك ماذا قال الناظم؟ قال وولده منها خلى إبراهيم. إبراهيم من ماريا القبطية، ماريا بنت شمعون القبطية، وماريا ليست من أمهات المؤمنين، وإنما هي سرية أمة بعثها المقوقس ملك مصر، هي وأختها نسرين وبهدايا، وأيضا بغلة يقال لها دلدل، مجموعة من الهدايا. وكان ملك مصر هذا المقوقس لما بعث له النبي عليه الصلاة والسلام برسالة عرف بأنه نبي، عرف بأنه نبي، ولذلك أهدى هذه الهدايا، فتسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام فولدت له إبراهيم. أما بقية أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فكلهم من خديج، كلهم من خديج. قال فالأول القاسم حاز التكريم، القاسم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أول أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. وزينب هذه الكبرى، رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. هذا هو البيت النبوي، خديجة أم المؤمنين، ورزقها الله من النبي عليه الصلاة والسلام بأولاد ذكور وإناث، ذكور وإناث. بالنسبة لأولاد النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل كل من خديجة ما عدا إبراهيم. بالنسبة لأولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور، المصنف كأنه يشير إلى أن أولاده أربعة، القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، والواقع بأن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور هو القاسم وعبد الله وإبراهيم. إبراهيم جاء بعد الهجرة، جاء بعد الهجرة. وأما الطيب والطاهر فهما لقبان لعبد الله، لقبان لعبد الله، هذا هو الذي يظهر أنه الراجح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رزق بثلاثة من الذكور، القاسم وعبد الله وإبراهيم، القاسم وعبد الله وإبراهيم. القاسم مات بعدما بلغ سنة، وطبعا روايات تقول بأنه مات بعدما ركب الخيل وهذه لا تصح، وعبد الله كذلك مات صغيرا، وأيضا إبراهيم مات صغيرا يعني بعد الهجرة. والحديث الصحيح المشهور لما مات إبراهيم بكى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. بينما بنات النبي عليه الصلاة والسلام فهن أربعة، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. زينب هي الكبرى، وزوجها أبو العاص بن الربيع، هذه زينب. وأبو العاص بن الربيع بالمناسبة جميع بنات النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الله نبيه بإسلامهن، ولذلك أسلمنا وهاجرنا معه رضي الله عنهن. وأبو العاص بن الربيع أسر يوم بدر مع المشركين، فجاءت زينب بقلادة لأمها خديجة لتفتدي زوجها، فرق لها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا أسيرها اللي هو زوجها ثم أسلم وحسن إسلامه لله الحمد. الثانية رقية، ورقية هي زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل بأن أول بيت يهاجر إلى الحبشة هو عثمان مع رقية، حينما يعني ضيقت قريش الخناق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله معنا. ثم ماتت رقية، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وزوج عثمان أم كلثوم، ولذلك عثمان بن عفان يلقب بذي النورين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بابنتيه، حينما ماتت رقية زوجه بأم كلثوم، ولذلك لا يعرف في تاريخ البشرية عن رجل تزوج بابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، فحاز قصب السبق ونال هذا الشرف ووصل إلى مثل هذا القدح المعلى رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من تكريم الله لعثمان ابن عفان رضي الله عنه. زينب ورقية وأم كلثوم توفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تبق إلا فاطمة، وفاطمة زوج من؟ علي بن أبي طالب البطل، الخليفة الراشد الرابع، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله ذكر الزواج الميمون هذا في محله. وهي الوحيدة التي ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سار فاطمة فبكت، يعني همس في أذنها فبكت، ثم سارها فرفعت رأسها وضحكت، فسألتها عائشة فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بوفاته، وثم بعد ذلك أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به، فضحكت رضي الله عنها. ولذلك فاطمة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في الحديث: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة؟ هؤلاء هم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذا هو البيت النبوي، مكون من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد الامرأة الطاهرة السيدة في قومها، ثم هؤلاء الأولاد. طبيعة الحال، لعلكم أو ينقدح في ذهني في أذهانكم سؤال: لماذا أذاق الله نبيه نعمة الأولاد ثم يعني ماتوا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب على هذا ذكر أهل العلم مجموعة من الحكم والفوائد. أولها أن الله تعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه الذرية لبيان بشريته وآدميته، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويستولد، فالله عز وجل أراد أن يبين بأن هذا النبي ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فهو يأكل الطعام ويستولد، ولذلك أذاقه الله عز وجل الذرية لبيان بشريته. الأمر الثاني أن الله عز وجل حينما قبض الذكور مبكرا منذ الصغر، حتى لا يكون هناك تعلق من النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الذكور، لأن جرت العادة أن الذكر إذا بلغ السعي يبدأ في يكون سندا لوالده، كما قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذا من أعظم الفتنة التي يبتلي الله عز وجل بها الآباء: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك ماتوا في الصغر حتى لا يكون هناك تعلق من النبي عليه الصلاة والسلام فيصرفه عن مهمات الدعوة. وقد يفتتن المرء بأولاده كما لا يخفى عليكم. أمر آخر أن الذكور حينما ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لله حكمة في ذلك، فقد يكون من ذلك قطع وحسم مادة الافتتان بأولاد النبي عليه الصلاة والسلام. لا يخفاكم بأن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل افتتان ببعض آل بيته، وربما عبدوا من دون الله أو أضفيت عليهم قداسة معينة لا تليق إلا بالله في مزاحمة صارخة لما خص الله عز وجل نفسه من الخصائص. ولذلك هذا أيضا ملحظ دقيق جدا، ولله الحكمة البالغة في ذلك. أيضا الله عز وجل أعطاه الذكور تكميلا للفطرة البشرية وقضاء للحاجة الإنسانية. كذلك من الأمور التي ذكرها العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الولد في حياته ورأى الناس أولاده حتى لا ينتقص من قبل خصومه والمناوئين له الذين يبحثون عن كل زلة وينظرون في كل هفوة ويتلمسون كل نقص. ولذلك لما قال قائلهم بأن محمدا أبتر أنزل الله جل وعلا قوله إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو المقطوع، مبغضك هو المقطوع. ولذلك سد الله على نبيه عليه الصلاة والسلام مثل هذا الباب الذي قد يتسلل منه الشانئون ويدخل منه الطاعنون في النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر أن يكون يعني هذا الأمر ينتظم ضمن صبر النبي عليه الصلاة والسلام ليمثل قدوة حسنة وأنموذج رائع وجميل لكل من يبتلى بمثل هذه البلية من فقد الولد. ولذلك فقد الولد صعب على النفس ووقعه على القلب شديد. لأجل هذا كل من فقد ولدا فلينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع فقد الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبض الله أرواح أولاده جميعهم ما عدا فاطمة في حياته، ومع ذلك صبر صبرا عظيما ليكون قدوة ومثال وأنموذج لكل من يعني ابتلي بفقد الولد، عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا موضوع آخر لعلنا نختم به هذا المجلس، وهو فيما يتعلق ببناء الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، وبالمناسبة نحن نطوي فصول قد تفهم وتدرك بمقدمات العقول، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة مع هذه الأسرة المباركة ومع هذا الحضور في المجتمع المكي، كان هناك مجموعة من الأمور التي كانت تستغرب من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يخالف عوائدهم. فهو لا يشاركهم في شركهم ولا في كفرهم، ولا يشاركهم في سلوكياتهم المغلوطة الخاطئة التي تمثل انقلاب على القيم والمبادئ التي جبل الله جل وعلا الناس عليها. كذلك القريش والعرب كانت تحج، ولذلك قريش الحمص ما كانوا يقفون بعرفة، وإنما كانوا يخالفون الناس ويزعمون أنهم يعني جنس مستثنى لكونهم سدنة الكعبة ولكونهم يعني أهل السقاية ولكذا. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقف على عرفة قالوا ما لهذا يقف على عرفة يخالفنا. هذه الحوادث جميعها أصبحت حديث الناس، لكن ما كان هناك أحد يتجرأ لأن يعني يعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني يجعل منه حديث المجالس من الجانب السلبي. أما من الجانب الإيجابي ف هذه الأخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام طغت حتى أصبح هو محل حديث الناس ومضرب المثل صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على ذلك ما تعرضت له الكعبة من الحريق الهائل. طبعا الكعبة المشرفة تعرضت لمجموعة من الحوادث، وهذا أيضا لله حكمة في ذلك حتى لا يعتقد الناس بأن الكعبة لها شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. ولذلك عمر بن الخطاب لما وقف عند الحجر ماذا قال؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالكعبة أراد الله عز وجل لحكمة أن يظهر نقصها، مع أن القبلة قيل بأن الملائكة بنتها، وقيل بأن آدم بناها، وقيل بأن أيضا أولاد آدم بنوها ثم إبراهيم وإسماعيل وهكذا. لكن عموما يعني الكعبة تعرضت لغرق وتعرضت لحريق لما طارت شرارة من بيت امرأة قريبة من الكعبة فحرقت ستار الكعبة، ثم سر الحريق إلى أعمدة الكعبة اللي كانت من خشب، فبقيت الكعبة مدة طويلة لم تبنى. وقريش اجتمعت على أن لا يبنوا الكعبة إلا من مال الحلال، من مال حلال، لأن الربا كان فاشيا وبيع الخمر والتجارة به كانت فاشية أيضا. فلذلك بنوا الكعبة لكن قصر البنيان، فأخذوا 6 أذرع من الكعبة الذي الآن هو الحطيم يسمى حجر إسماعيل. هذا ليس حجر إسماعيل، هذا الحطيم، هذا يسمى الحطيم، لأن النفقة الحلال قصرت. فبدأت قبائل قريش كل واحد يأخذ مثلا الركن اليماني، الركن الشامي، الركن العراقي مثلا. لما جاء وضع الحجر الأسود هنا اختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود، فكل قبيلة تقول أنا، كل قبيلة تقول أنا لتنال الشرف وليبقى ذكرها خالدا. فقام فتلاسنوا، تراشقوا بالألفاظ وبالكلمات، ثم تطور الحال من التراشق بالكلام إلى العمل المسلح للمواجهة، حتى قام بنو عبد الدار وبنو عدي فأتوا بإناء كبير وفيه دم، ثم وضعوا أيديهم فيه يتعاهدون ويتعاقدون على أن لا يضع الحجر الأسود أحد غيرهم، لذلك لقبوا بلعقة الدم. مع هذا الجو المتوتر المشحون الساخن بالمواجهة المسلحة بين قبائل قريش، قام حكيم من حكمائهم وعاقل من عقلائهم فقال الأمر سهل. قالوا وما ذاك؟ قالوا نحكم أول شخص يدخل مع الباب. وكان رأيا صائبا، كان رأيا صائبا، فقال أول داخل من هذا الباب هو الذي يضع الحجر الأسود. وفعلا سبحان الله العظيم، إذا بجميع هؤلاء الذين مع هذا الجو الساخن والمتوتر يتجهون إلى الباب، فإذا الداخل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بصوت واحد الصادق الأمين، رضيناه رضيناه، يعني الشخص المجمع عليه، الشخص لا يمكن لأحد أن يختلف عليه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الحجر الأسود لينال هذا الشرف العظيم صلى الله عليه وسلم، كما شرفه الله عز وجل بالنبوة وبالرسالة. المجلس القادم إن شاء الله سنبدأ ببداية البعثة النبوية، وأسأل الله تعالى التيسير وأن نكمل هذه المنظومة على خير. وبدأت أشعر بأنني أطيل الشرح، ما أدري أنتم توافقوني ولا تخالفوني، لكن عموما إن شاء الله إن يسر الله أتممنا الشرح فالحمد لله، وإن لم يتيسر لعلنا نكمل يعني في دورة قادمة. لكن نحاول جاهدين بأننا نضع لمسات حول حياة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة لتنطبع في أذهاننا جميعا. يبقى الوقت الدقائق المتبقية 5 للأسئلة إن وجدت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
آمين.
أحسن الله عليكم. يقول تقول السائلة: أختي لديها جنيه ذهب، تقول سوف أبيعه وأستبدله بمجوهرات ألبسها حتى لا أزكيه، هل هذا جائز؟
هل هذا في السيرة ولا في الفقه؟ هذا الشيخ محمد حنا في السيرة ولا في الفقه؟
والله الأسئلة عامة شيخ.
طيب، عموما كان بودي والله تكون الأسئلة في صلب الموضوع، لكن لو تعيد السؤال لو سمحت.
أحسن الله عليكم. تقول أختي لديها جنيه ذهب،
أي
تريد أن تبيعه وتشتري مجوهرات تلبسها حتى لا تزكيه، هذا جائز؟
الذي يظهر أنه يجوز، يعني ما دام أنها تريد أن تستبدل جنيه الذهب بمجوهرات وتقصد بأنها يعني ما تزكي، يعني هذا من الأمور الأصل فيها الإباحة، لها ذلك لا حرج، تحفظ أصل مالها مثلا تقول في مجوهرات أو في شراء بضاعة أو في سيارة أو في أرض أو في بيت، لا حرج.
أحسن الله إليكم. في قول الناظم: موافق العشرين من نيسانة، هل تسمية الأشهر بنيسان وشباب وغير ذلك يعتبر فصيحة باللغة العربية؟
وهذه يعني مما تعرف عليه الناس، تعرفوا على مثل هذه الأشهر، ونيسان كان معروف في القديم، يعني نيسان وكانون الأول وكانون الثاني تشرين، هذه كلها آب أيضا معروفة هذه، فهذه لا مشاحة فيها، لا مشاحة فيها، لكن نحن ينبغي لنا أن نهتم بأشهرنا العربية، محرم وصفر وربيع أول ربيع ثاني جماد أول جماد ثاني رجب شعبان رمضان شوال ذا القعدة وذا الحج وذا الحج. نعم.
السلام عليكم. الأسئلة ليست متعلقة بالدرس.
طيب ماشي. لا تفضل. لا بس.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: خطيب جمعة قبل أن يرتقي على المنبر يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل؟
والله إذا كان من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نعم، يعني كيف يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك بأن هذا نوع من أنواع البدع والخرافات، وفاعل هذا يظهر بأنه جاهل، فالإجماع منعقد على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الوفاة الطبيعية التي أذاقه الله إياها كما أذاق بقية البشر، والإجماع منعقد على أنه مدفون في المدينة في بيت عائشة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش حياة برزخية خاصة به صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى وكل ملائكة على رأسه يبلغونه سلام أمته، وأنه لا يجوز سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ولا يجوز استئذانه، ولا يجوز اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر الجمعة والجماعة الآن أو يشهد المجالس، هذا كله من البدع والخرافات والعبث بعقول الناس، فهذا الخطيب يتوب إلى الله عز وجل ويترك مثل هذه البدع والخرافات. والسؤال له: هل فعل هذا أبو بكر؟ مع أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة، فأبو بكر كان هو الخطيب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان يذهب ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعل عمر، عثمان، علي؟ هل قال به أحد من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل قاله أحد من أئمة السلف؟ ما قال بهذا أحد، ولذلك هذا الخطيب يحتاج أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يبتعد عن مثل هذه الخرافات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرب المنزل يوجد مسجد صغير متنقل وفيه إمام راتب لكن لا تصلى فيه الجمعة، أذهب إليه مشيا، هل هذا خير لي أم أذهب بالسيارة للجامع البعيد عن المنزل؟
إذا كان المسجد هذا يعني تقام فيه الجماعة وفيه إمام راتب فهو أفضل، كونه مسجد الحي، وأيضا تعين أيضا يعني ذهابك إليه يعني لعله يكون سبب من أسباب تشجيع الجيران أو الذين يتخلفون عن الصلاة في حضور صلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم. شخص عق عن ولده في اليوم الثاني من الولادة، فقيل له بأن عقيقته غير مجزئة، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا الجواب غير صحيح. العقيقة مجزئة لكنه ترك السنة، وهي يوم السابع، يعق عنه يوم سابعه، يوم سابع. والعلماء يقولون بأن الطفل إذا عاش إلى 7 أيام يرجى سلامته، ولذلك قالوا من الحكمة في تأخير العقيقة إلى يوم السابع أنه في الغالب الطفل إذا عاش إلى يوم السابع يكون سليما، يعني يكتب الله عز وجل له حياة. طبعا هذا على الغالب يعني، ولذلك لو عق بعد وفاء بعد ولادته بيوم أو يومين فهي عقيقة لكنه ترك السنة. نعم. هو طبعا بالنسبة للفتوى لها يعني قواعد وضوابط وقانون. أولا، إذا كان هناك مرسم للفتوى من قبل ولي الأمر وقيل للناس استفتوا هذا العالم أو هذه اللجنة أو هذه الهيئة، فما ينبغي الافتيات عليه، ما ينبغي الافتيات عليه، لا سيما في الأمور العامة اللي تخص مجموع الناس، تخص يعني النوازل، تخص الأشياء التي الخوض فيها ما ينبغي من قبل الفرد، وإنما لابد من مجموعة، كما كان عمر يفعل، يجمع أهل بدر ويعرض عليهم المسائل. أما إذا كان هناك إذن بالفتوى أو كان هناك أيضا عدم ممانعة مثلا لقضية الفتوى، وأيضا الشخص لديه الأهلية ويمتلك أدوات الفتوى، فما المانع؟ لأن من يمتلك الأدوات ولديه الأهلية بالمجزوم المحقق بأنه لن يخوض في الأمور العامة، وإنما سيفيد الناس في يعني مسائل دينهم. وإذا عرض عليه أمر يخص مجموع الأمة، يخص أمر الدولة، أعتقد بأنه لا يتدخل فيها، هذا إذا كان فعلا مؤهلا. أما طالب علم فقط لكن لا يمتلك أدوات الفتوى فلا يسأل، يعني ليس كل من حفظ القرآن أو حفظ السنة أو حفظ أقوال أهل العلم قد يكون صالحا للفتوى، قد يكون صالحا للفتوى. فأحيانا قد يفتي الشخص في مسألة له اجتهاد فيها فيكون ضره أقرب من نفعه، ضره أقرب من نفعه. فلذلك الكلام حول هذه المسألة طويل، فالعلماء في القديم والحديث ذكروا يعني في مصنفات الفتوى ذكروا آداب المفتي والمستفتي، وذكروا شروط يعني من طلاب العلم من يكون متمكن في الحفظ، متمكن في ضبط المسائل، لكن في الفتوى لا يحسن في الفتوى. لماذا؟ لأن الفتوى لها فقه أيضا، الفتوى لها فقه، يعني فليس كل ما تحفظه ممكن تفتي به، ليس كل ما تحفظه ممكن تقوله زمانا ومكانا وحالا. والحديث حول هذه المسألة حقيقة يطول، لكن هذا باختصار.
أحسن الله إليكم. توفي رجل وجعل له أرضا مقبرة وقفة لله سبحانه وتعالى، والآن يريد أبناؤه أن يجعلوا لافتة على المقبرة عليها اسم أبيه، هل هذا جائز؟
عموما بالنسبة للأرض إذا أوقفت مقبرة فهو وقف مؤبد لا يجوز الرجوع فيه، وهذا طبعا على قول الجميع حتى من يذهب إلى الوقف إلى جواز الوقف المؤقت. الثاني يعني ما دام أن الأب لم يضع لافتة أو شيء فما في داعي أن الأولاد يقولون هذه مقبرة فلان بن فلان، ولو وضعوا لا حرج، لأن بالنسبة لوالدهم وضع المقبرة واحتسبها لله عز وجل فيؤجر عليه. إذا وضع الأولاد لافتة يظهر بأنه لا حرج، لكن ما الداعي؟ فأنصحهم بأن لا يفعلوا هذا، والناس يعرفون من وضع هذه المقبرة. نعم.
الاستغفار 70 مرة اتباعا للسنة أو الإكثار من الاستغفار دون تحديد رقم معين؟
الاستغفار ورد على صفتين، مقيد ومطلق. المقيدة يعني مثلا بعد الصلوات المكتوبات 3 مرات مثلا، وغير ذلك مما ورد فيه الاستغفار المقيد، والمطلقة أن يستغفر الله من دون عدد، من دون عدد. فبالنسبة لتحديد الاستغفار 70 يحتاج إلى دليل. فإذا كان الأخ السائل فهم من قول الله عز وجل تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ليس معناه العدد، وإنما هذا يجري على قاعدة العدد لا مفهوم له، وأنه لو استغفر لهم ما يزيد على 70 فإنه لا يغفر الله لهم. هذا الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر لهم 71 مرة يغفر الله لهم لاستغفر لهم، لأن الله زرع الرحمة في قلبه. والمقصود بأن هذا لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. فالاستغفار المطلق ليس له يعني تحديد بعدد معين، وإنما يستغفر الإنسان استغفارا عاما أو مطلقا.
أحسن الله إليكم، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل؟
هذا مما يذكر في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له إسناد، ليس له أصل. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى ليس له ظل، لا يصح في هذا الحديث. كما أنهم أيضا يقولون بأنه ولد مختونا، وهذا غير صحيح. بل ذكر كتاب السيرة بأن جده عبد المطلب ختنه، فلا يثبت شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا أو إذا مشى ليس له ظل. وكذلك ما يذكر بأن الأرض يعني تبلع فضلته إذا ذهب للخلاء، هذا كله ذكره من تكلم في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أسانيد هذا الحديث ليس لها زمام ولا خطام، ومجرد هكذا يعني ذكرت. وهذا لا ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني بأن والله إذا مثلا قيل بأنه لا يصح في هذا شيء أن هذا تقليل من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح. نعم. بالنسبة للصلوات الخمس لا يجوز الجمع بينها إلا لسبب شرعي، والسبب الشرعي هو السفر مثلا أو المرض مثل المستحاضة، وكذلك المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة لوحده، المريض المرض الذي يرهقه ويجهده يعني الذهاب إلى الصلاة مرتين، وكذلك في حالة المطر الشديد الذي يبل أسافل النعال وأسافل الثياب والنعال، هذا مما يجمع فيه. أما الشخص العادي فلا يجوز له أن يتقصد الجمع بسبب الكسل، يقول أنا والله كسلان خليني أجمع صلاتين مع بعض، لا يجوز، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا وموقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يصليها، يصلي كل صلاة في وقتها ما دام أنه مقيم، فإذا سافر جمع مع القصر. وحصل مرة أنه جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال ألا يحرج أمته. قال العلماء للمرض مثلا، المرض أو لوجود سبب من الأسباب التي تدفع إلى مسألة الجمع. فلذلك الأخ السائل يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا أبدا، إلا إذا وجد السبب الشرعي الذي يرخص له بالجمع. الأصل في هذا الجواز والحل والإباح. بالنسبة إذا استعملت استعمال محرم فالإثم على المستعمل وليس على التاجر.
أحسن الله إليكم، هل الكفيل يدخل في نطاق الثوبية والأهل الوارد في الأدعية المأثورة؟
أعد
والنصائح؟
أعد أعد.
يقول هل الكفيل، الله يقصد اليتيم المكفول،
ها
يقول هل الكفيل يدخل في نطاق الثوبية والأهل الواردة في الأدعية المأثورة؟ ونصائح من فضلكم في تربية الكفيل، وجزاكم الله خير.
طبعا بالنسبة لكفالة اليتيم من الأعمال الصالحة ومن الأبواب الطيبة التي يفتحها الله عز وجل على من يشاء من عباده، نبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى، بين السبابة والوسطى. والكفالة هي أن يضم الكفيل المكفول أو اليتيم إلى ذريته، يعني في البيت يضم مع أولاده، فينشأ مع أولاده نشأة الأولاد ويحتضنه ويرعاه ويربيه ويعوده، يعود اليتيم على الأخلاق والقيم والمبادئ الطيبة. طبعا أغلب الناس الآن يقولون الأيتام خارج الدولة في بلاد أخرى، هل هذا تسمى كفالة حينما تقوم الجمعيات بأخذ المبالغ هذه الشهرية من الكفيل الذي يكفل اليتيم؟ من أهل العلم من يرى بأن هذه كفالة أيضا، لكن الظروف حالت بين الكفيل واليتيم من أن يلتقيه، ولذلك قالوا هذه كفالة. ومن أهل العلم يقول لا، هذه لا تكون كفالة، وإنما تكون تربية ورعاية وحضانة. والذي يظهر بأنه لا مشاحة يعني في الاصطلاح، وإذا والله كان هناك صعوبة في جلب هؤلاء الأيتام إلى يعني جلب اليتيم إلى بيتك، فتكفله بدفع المال لوالدته لعمه للجهة الراعية لهؤلاء الأيتام، ويكون هذا إن شاء الله من الكفالة، لكن لا يكون في مرتبة الاتيان بالأولاد إلى البيت.
الله عليكم، لماذا حمل العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع على الكراهة ولم يحملوه على التحريم؟
هو عموما عندنا ما يتعلق بمسائل الأخلاق والسلوك والآداب، قاعدة الجمهور، جمهور الأصوليين بالنسبة للنهي يحملونه على الكراهة التنزيهية، إلا إذا وجدت قرينة تدل على المنع. وقالوا يعني بالنسبة للشعر هذا من جملة العادات، من جملة العادات، فهذا هو الصارف، هذا هو الصارف. هذا طبعا بالنسبة لمن يقول بالكراهة، هناك من يقول بالتحريم، لكن بالنسبة للسؤال لماذا، لأنه هذا قالوا بأن الشعر وتربيته وتربية الشعر وقصه هو من جملة العادات، والنهي حمل على الكراهة لأنه من هذا الباب. نعم،
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا ونفع به.
أعتقد بأن غدا لا يوجد درس، وإنما بعد غدها يوم الثلاثاء نلتقي وياكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.